بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس أصول الفقه وفي كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله كنا تكلمنا عن أصول الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: الأصل الرابع استصحاب الحال ودليل العقل. قوله الأصل الرابع يشير بهذا إلى ما سبقه من أصول تكلمنا عنها، وهي الأصل الأول هو الكتاب، والأصل الثاني هو السنة، والأصل الثالث هو الإجماع. فذكر الأصل الرابع وهو استصحاب الحال، والمراد بهذا الأصول المتفق عليها عند أهل العلم، وأنها هي مصادر معرفة الأحكام الشرعية. ومعلوم عند كل مسلم أن الشريعة مأخوذة من القرآن والسنة، وأما الإجماع فلا بد له من مستند من الكتاب والسنة، واستصحاب الحال كذلك لا بد له من مستند من الكتاب والسنة. وقوله ودليل العقل، ليس هذا جعلا للعقل مصدرا من مصادر التشريع، وإنما استعمال للعقل في معرفة الحال التي يكون فيها الإنسان وماذا ينبغي له في التعامل مع الأدلة. وقوله استصحاب الحال، الاستصحاب هو استفعال من الصحبة، والمراد به استدامة إثبات ما كان ثابتا واستدامة نفي ما كان منفيا، يعني بقاء الأمور على ما هي عليه وعدم تغيرها بدليل يدل على حدوث حكم فيها. يقول ابن قدامة رحمه الله: اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل. يقول: إن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، والمراد بالأحكام السمعية يعني الأوامر والنواهي الشرعية. وقوله لا تدرك بالعقل أي أنها لا تثبت بالعقل، لأن الأحكام الشرعية موقوفة على الشارع، والشارع هو مصدر الأحكام، وهو الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الشرع تصدر الأحكام وعنه تتلقى، ولا دخل للعقل في إثبات شيء من الحلال والحرام أو في نفيه. قال: لكن العقل قد دل على براءة الذمة من الواجبات. وهذا استدراك لدفع ما يتوهم أن يفهم من نفي الإدراك العقلي للأحكام السمعية عن نفي المطلق، فلا يراد به النفي المطلق، بل المراد به النفي الجزئي المتعلق بإثبات التعبد وإشغال الذمم به دون نفيه وإبراء الذمم منه. فالعقل لا دخل له في إثبات التعبد بشيء من الأحكام الشرعية، وإنما هذا خاص بمصدر التلقي من عند الله تعالى ومن عند رسوله مما جاء في القرآن والسنة. وأما نفي التعبد بما لم يقم عليه دليل شرعي فهذا مدرك بالعقل، لأن العقل يدل على براءة الذمة وعلى البراءة الأصلية. فبعد ورود الشرع، فما ورد الشرع بالتكليف به تنشغل به الذمم، ويكون الإنسان مطالب به. وأما ما لم يرد الشرع بالتكليف به من أمر أو نهي فالعقل حينئذ يقتضي أن الذمة الإنسان خالية من الانشغال بفعل أو ترك، إبقاء للأمور على أصلها. ثم قال المؤلف: وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا يعني أن العقل دل على سقوط الحرج عن الإنسان فيما يفعل أو يترك قبل مبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمراد بما يمارسه الإنسان من الأفعال أو ما كان يتجنبه من ترك الأمور قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا حرج على الإنسان في تلك الفترة فيما فعل أو ترك، والعقل يدل على ذلك بالبراءة الأصلية من عدم المؤاخذة لعدم ورود تكليف شرعي له بفعل أو بترك. ثم قال: فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها. والمراد بالأحكام الأحكام الشرعية، وهذه الأحكام لها متعلق من جهة الحقيقة هو الإثبات والنفي، لأن حقيقة الحكم هي ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. أما الإثبات فالعقل قاصر عنه، يعني بهذا أن العقل قاصر عن إدراك أن هذا الأمر واجب أو هذا الأمر ممنوع، لأن الإثبات وقف على الشرع وحده، فحينئذ لا مجال للعقل في إثبات شيء من الأحكام الشرعية. وأما النفي فالعقل يدل عليه، والمراد بهذا نفي التكليف ما لم يأتي به تكليف. وهذا هو استصحاب الحال، وهو البراءة الأصلية التي هي موضوعنا في هذا الدرس إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه، بمعنى أنه ما لم يرد دليل من عند الله تعالى أو عند رسوله صلى الله عليه وسلم يكلف الإنسان بالفعل أو الترك، فالشأن فيه هو براءة الذمة ولا يؤاخذ الإنسان بفعله أو تركه إلى أن يأتي دليل ينقله عن هذا الأصل، وحينئذ ينتقل من كونه معفواً عنه في فعله وتركه إلى أن يكون مكلفاً به فعلاً أو تركاً بموجب الدليل الوارد في القرآن أو السنة. يقول المؤلف: فانتهض العقل دليلاً على أحد الشطرين، وهما الإثبات والنفي، والمراد بهذا النفي فقط، والشطر معناه نصف الشيء، وإنما كان الإثبات والنفي شطرين في الأحكام لأن واقعها دال على ذلك، لأنها إما مطالبة بتكليف أو إبراء منه. والمقصود هنا أنه صار العقل حجة على صحة النفي لا على الإثبات. ثم قال مثاله: لما دل السمع على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة. هذا مثال. يقول المؤلف: إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة، وفرضت الصلوات عليه 50 صلاة، ثم خففها الله إلى 5، وأمضاها على هذه الأمة 5، لها أجر 50. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وبين للأمة أنه يلزمهم أن يصلوا 5 صلوات فرضا: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا معلوم عند الجميع، الصلوات 5 فرض على الإنسان. لو جاءنا إنسان وقال: فيه سادسة، فيه صلاة سادسة، ماذا تقولون له؟ تقولون: لا، ما فيه. ما هو دليلكم إنه ما فيه؟ لا يحتاج الأمر إلى دليل، إنما أنت الذي تقول وتثبت إن فيه سادسة، هات الدليل. فالعقل دلنا على أنه ليس فيه سادسة لعدم ورود دليل يدل عليها، وأما إثباتها فهو الذي يحتاج إلى دليل. فإن كنت تقول إن هناك صلاة سادسة، هات الدليل على ذلك. فالإثبات لا بد له من دليل، لا يثبت شيء شرعي إلا بدليل، وأما إيجاب صلاة سادسة فهذا لا دليل عليه، إذن ننفيها ونقول الأصل براءة الذمة من ما زاد على 5 صلوات. الله أوجب علينا 5 وثبتت بالقرآن والسنة، وما زاد عليها فالعقل يرفضه وينفيه لعدم وجود دليل شرعي يثبته. هذا هو استصحاب الحال، هذا هو البراءة الأصلية، وهو دليل من الأدلة الشرعية. فنحن نستدل على عدم صحة صلاة سادسة فرضا بالبراءة الأصلية لعدم وجود ما يدل ويلزم الناس بها، ولسنا نحن الذين نطالب بالدليل، وإنما الذي يثبت هو الذي يطالب بالدليل. يعني لو أن إنسان جاءنا الآن وقال: أنتم تقولون شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، نقول نعم هذا صحيح، لأن الله تعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، صوم رمضان. قال هو وربيع الثاني. نقول نحن ليس عندنا ما يثبت أن ربيع الثاني يجب صومه. يقول لنا: هاتوا الدليل على أنه لا يجب صومه. ماذا نقول؟ نقول له: بل أنت هات الدليل على أنه يجب صومه، لأن المشرع بيّن لنا ما يجب صومه وهو شهر رمضان، وما عداه فهو باقي على البراءة، على الأصل، على استصحاب الحال. هذا هو معنى استصحاب الحال. فشهر الربيع الثاني لا يجب صيامه وليس من أركان الإسلام لعدم الدليل على ذلك من القرآن والسنة. ونحن نستدل على أنه ليس من ليس واجبا بالبراءة الأصلية لعدم وجود دليل من القرآن والسنة يدل عليه. إذن استدلينا بالعقل، استدللنا باستصحاب الحال والبراءة الأصلية لعدم وجود وجوب هذا الأمر. فابن قدامة يقول: مثاله لما دل السمع على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة، لا لتصريح السمع بنفيها، يعني لم يرد في القرآن أن الصلاة السادسة باطلة، لأن لفظه قاصر على إيجاب الخمس، فالقرآن والسنة دلت على وجوب الصلوات الخمس، لكن كان وجوبها منتفيا ولا مثبتا للوجوب، فيبقى النفي الأصلي على ما هو عليه، فالنفي الأصلي يبقى على ما هو عليه، وهو عدم وجود صحة أو عدم صحة صلاة سادسة لم يرد الشرع بالتصريح بذلك، وإنما ورد الشرع بإيجاب الخمس فقط، فكان قاصرا على الإيجاب دون التعرض لذكر لنفي الزيادة. يقول الشارح: والمراد هنا أن الدليل الشرعي حين قصر الوجوب على الصلوات الخمس فقط دل هذا القصر بمفهومه العقلي على انتفاء الزائد عليها، ولم يرد دليل شرعي آخر على ثبوت زيادة صلاة سادسة، فيصار إلى حكم العقل بالبراءة من تلك الصلاة الزائدة استصحابا للنفي الأصلي. قال: وإذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه. معنى هذا: الله تعالى أوجب على الناس في الصلاة الفريضة أن يصلوا قائمين، وصار القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، الإنسان الذي يستطيع أن يقف في صلاة الفرض وصلى جالسا صلاته غير صحيحة، لأنه ترك ركنا. واضح المثال؟ الصلاة في الفرض يلزم الإنسان المكلف أن يصليها قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فيلزم الإنسان أن يكون في صلاته قائما في حال قراءة الفاتحة والسورة، ولا يجوز له أن يجلس على كرسي أو على الأرض وهو يستطيع القيام، إلا في النافلة. النافلة يجوز الإنسان أن يصلي جالسا ولو كان يستطيع القيام، لكن في الفريضة القيام ركن فيها، لا بد أن تصلي قائما. يقول: إذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه. عندنا إنسان ما يستطيع القيام، إنسان مريض، لو قام سقط، أو مربوط على سريره، أو إنسان شيخ هرم لا يتمالك نفسه في القيام فيصلي قاعد. في هذه الحال يبين المؤلف أن المكلف إذا عجز عن فعل ما كلف به شرعا سقط عنه التكليف، فيعود إلى ما كان عليه قبل التكليف من براءة الذمة استصحابا لحال الأصل، بمعنى أن الأمر بالقيام في حق هذا العاجز صار غير مطالب به وغير مخاطب به. ماذا يعمل؟ يعمل الأصل كأنه ليس فيه أمر بالقيام، لأن هذا الإنسان عاجز. كذلك السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، لكن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يسجد فيصلي على حسب حاله، والأمر بالسجود بالنسبة له صار غير مؤثر، ورجع إلى الحال الأصلية وهي عدم خطابه بالسجود لعجزه عن السجود وعدم قدرته، فهو غير مكلف بالسجود حينئذ على الأعضاء السبعة لعدم قدرته على هذا الأمر، فيرجع للبراءة الأصلية، وكأن الأمر الشرعي غير موجود لكن بالنسبة له هو خاصة، وأما غيره من المكلفين فإنهم مخاطبون والدليل قائم في حقهم ويلزمهم الامتثال به ولا يجوز لهم الإخلال بشيء منه. قال: ولو أوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلية. وهو بهذا ينبه إلى أن العبادة المؤقتة بوقت لا يتعلق وجوبها في الذمة إلا إذا دخل وقتها، وفي غير وقتها تكون الذمة في حل منها استصحابا للبراءة الأصلية. صلاة العشاء في هذا اليوم هل هي واجبة علينا؟ لا، غير واجبة، تجب علينا إذا دخل الوقت. فلو مات الإنسان قبل دخول وقت العشاء لا ينسب إليه تفريط في أداء صلاة العشاء ولا يلحق ذمته شيء. ولو أن إنسانا سافر قبل دخول وقت صلاة العشاء ودخل وقت صلاة العشاء وهو في طريقه السفر خارج البلد لم يجب عليه الصلاة أربع، وإنما يصلي العشاء ركعتين، لأنه غير مخاطب بأن يصلي أربعا، وإنما هو مخاطب بأن يصلي صلاة سفر قصرا ركعتين، فهذا وجب عليه في وقت دون وقت. نحن لسنا مطالبون بأن نصلي صلوات يوم غد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لسنا الآن مطالبون، لسنا مطالبين بها الآن، إنما إذا دخلت أوقاتها وجبت علينا. والآن الإنسان ذمته بريئة، لو أنه توفي لا يقال إنه لم يصلي يوم غد ونحو ذلك، وهكذا، فالذمة بريئة من هذه الأمور. ثم أورد اعتراض المؤلف عند علماء الأصول وقال: لو أنه قيل، فإن قيل إذا كان العقل إنما يكون دليلا بشرط أن لا يرد سمع، فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع، ومنتهاكم عدم العلم بوروده، وعدم العلم ليس حجة، ولو جاز ذلك لجاز للعام النفي مستندا أنه لم يبلغه دليل. هذا اعتراض ذكره علماء الأصول، وهم يقولون إن العقل إذا كان دليلا بشرط أن لا يرد سمع، فالمراد بهذا أن يكون العقل دليلا هنا في مسألة النفي دون الإثبات، وشرط اعتباره دليلا أن لا يرد سمع بالمطالبة بفعل ما دل العقل على نفي. وبعد وضع الشرع يعني أنه إنما يكون العقل دليلا على النفي قبل ورود الشرع، وأما بعد نزول الوحي ونزول القرآن فلا يكون العقل دليلا على ذلك، إذ نفي العقل مبني على عدم العلم، والعلم لا يستدل به على نفي الوجود. ولكن أجاب أصحاب القول الأول وهم جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء، وقالوا: انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن، فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا على وجوب صلاة سادسة، إذ لو كان لنقل وانتشر ولم يخف على جميع الأمة. فيقول: نحن نعلم أن الشرع إنما جاء بأدلة على الواجبات والمنهيات ونحوها، وإذا وجد عندنا مسألة فإننا نبحث عن حكمها في القرآن وفي السنة، وإذا لم نجد في القرآن لها حكما ولم نجد في السنة لها حكما فالأصل هو براءة الذمة منها، ماذا نريد؟ وهذا هو دليل العقل. ولا نقول إنه حكمها هو كذا أو حكمها هو كذا، وإنما نقول نبقى على الأصل. تلاحظون في كثير من المسائل يذكرها العلماء ويقولون إن مقاصد الشريعة تقتضي هذا، أو يقولون إن إبراء الذمة يدل على ذلك، هذا كله مأخوذ ليس من العقل، وإنما بعد النظر في الأدلة. الذي ينظر في الأدلة هم أهل الاختصاص، وهم العلماء، وهم أهل المعرفة، فينظرون في الأدلة من الكتاب والسنة، فإذا لم يجدوا شيئا يمنع من هذا الأمر ولا يوجبه يرجعون فيه إلى الأصل، وهو براءة الذمة من فعله أو تركه، ولا يترتب عليه إيجاب ولا تحريم. يقول: لو كان هناك دليل لنقل، أي نقله العلماء، والعلماء نقلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنفوا فيها الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات، فلم يخف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ولم يخف من كلام الله تعالى شيء. وأهل الاختصاص والمعرفة بذلوا جهودهم في استنباط الأحكام من الأدلة، وهو الفقه الذي ملأ الدنيا بكلام أهل المعرفة من الفقهاء الذين ينظرون في الأدلة ويستنبطون منها الأحكام. فلو كان هناك دليل لنقل وانتشر بين أهل العلم ولم يخفى على جميع الأمة، فإنه يستحيل أن يخفى هذا الأمر على الأمة كلها مع علمائها وأهل المعرفة فيها. وهذا علم بعدم وجود الدليل وليس عدم علم بالدليل، فهناك فرق بين عدم العلم والعلم بالعدم. عدم العلم ليس حجة، وأما العلم بالعدم فهو حجة. فإذا كان أهل المعرفة وأهل الشأن في هذا الفن نظروا في هذه المسائل وبحثوا في الكتاب والسنة ولم يجدوا دليلا، رجع الأمر إلى ما كان عليه في الأصل من براءة الذمة واستصحاب الحال، وهذا يعتبر دليلا على عدم وجود الدليل. قال: وأما الظن فإن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة فلم يظهر له مع أهليته واطلاعه على مدارك الأدلة وقدرته على الاستقصاء وشدة بحثه وعنايته، غلب على ظنه انتفاء الدليل، فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل، لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد، وهذا غاية الواجب على المجتهد. فيقول: إن مسائل الظن، وهي مسائل ليست القطعية وإنما المسائل الظنية، فإن المجتهد وهو العالم المتخصص في علوم أصول الفقه وعلوم الفقه نظر في الأدلة وبحث في دلالات الألفاظ ولم يظهر له، مع أنه من أهل الاختصاص، هو إنسان متخصص واطلع على نصوص الكتاب والسنة، وهو قادر على البحث وعلى أن يستقصي، وهو حريص وشديد في عنايته، فإنه يغلب على الظن حينئذ عدم وجود الدليل، فينزل ذلك منزلة العلم ويؤخذ به في وجوب العمل، لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد، وهذا هو غاية ما يجب على الإنسان المجتهد. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: إن قريبا له قبل سنة وقع له حادث مروري أدى إلى وفاة شخص بسبب الحادث هو المتسبب فيه. يقول: وبعد أن سأل عن الصيام شهرين كفارة قيل إنه لا يلزمه لأنه يعاني من مرض السكر، و هذا المرض هو من الدرجة الأولى ويستطيع الصوم بشكل عادي، وذلك أنه يصوم شهر رمضان كل سنة، فما حكم ذلك؟ الواجب عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ومعلوم أنه الآن لا توجد الرقبة لإعتاقها، فيتعين صيام شهرين متتابعين. فإذا كان الإنسان يستطيع لزمه ذلك وعنده فرصة للصيام في مثل هذه الأيام حيث يكون النهار قصير والجو بارد ولا يكون فيه مشقة عليه من حيث العطش، فيجتهد في أن يصوم ويبرئ ذمته، لأن هذا الصوم واجب عليه يلزمه ولا يسقط عنه. يقول: ما حكم التصوير في الحرم والمطاف؟ الإنسان الذي جاء إلى مكة وترك أهله ودفع مبالغ مالية للتذكرة وللسكن وترك أعماله، هل هو جاء لأجل أن يأخذ صورة في المطاف ولا لأمر آخر؟ أعيد السؤال، وأنا أريدكم أن تساعدوني في حل هذه المشكلة. إنسان ودع أهله وتركهم في بلاده وجاء مسافات آلاف الكيلوات ودفع آلاف الريالات والمبالغ المالية، هل هو لأجل أن تلتقط له صورة هنا أو أن عنده مشكلة أخرى هي أنه يريد أن يقف في أقدس مكان متضرعاً لله، جاء لأفضل مكان في الدنيا ليتوب من ذنوبه ويلجأ إلى الله أن يطهره؟ أجيب على السؤال، أيهما؟ الثاني، يعني جاء من أجل أن يلتجئ إلى الله ويظهر لله صدقه معه وتوبته مما علق به في سالف أمره في بلاده، أليس هذا هو؟ إذن لماذا يصور؟ أنت أديت العمرة عشان تقول للناس إني أنا أديت عمرة وهذا الإثبات، أم أنك أديت العمرة لتقول لله ها أنا بين يديك؟ والله تعالى قد سجل عليك كل شيء، ما يحتاج تجيب كاميرا ولا هاتف محمول ولا غيره عشان تأخذ صورة لك، أنت مصور ومسجل عليك أقوالك وحركاتك وسكناتك وغفلتك وانتباهك. الإنسان يعجب حقيقة وهو يرى أناس يتوسم فيهم العقل ومع هذا يعملون هذه الحركات التي تدل على السفه، واسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة، أنت أتيت لتنفذ توجيها نبويا على نبينا أفضل الصلاة والسلام الذي قال وهو يشير للمطاف هنا تسكب العبرات، تسكب الدموع رهبة من الله ورغبة فيما عند الله، لا أنك أتيت هنا لأجل أن تأخذ صورة يتفرج عليها زملائك وأصحابك، ما علاقة هؤلاء بالثواب الذي تنتظره أو بالعقاب الذي تخشاه؟ ما لهم دخل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني أنت وضعت في البيت وأتيت للمسجد لتصلي وكبرت تكبيرة الإحرام، ولما رأيت رجلا ينظر إليك قمت وزينت صلاتك. الله تعالى يقول أنا غني عن هذه الصلاة، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهكذا نقول في هؤلاء الذين يصورون، أنتم أتيتم إلى مكة عشان تأخذوا صورة وتقولوا للناس حنا أدينا عمرة أعطونا حسنات ودخلونا الجنة أو امسحوا عنا الذنوب وخلاص ألغوا علاقتنا بذنوبنا السابقة. هؤلاء هم الذين يتصرفون في أعمالكم وعمرتكم وطاعتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة طأطأ رأسه حتى أن لحيته تكون عند صدره أدبا مع هذا البلد. ويقول للصحابة وهم يطوفون هنا تسكب العبرات، الإنسان لا يخطو خطوة إلا يرفع له حسنة ويمسح عنه سيئة، وأنت جالس تصور وين أنت رايح يا عبد الله؟ إلى أين أنت متجه يا مسكين؟ لماذا تفوت على نفسك الخير وتنشغل بهذه الترهات والأباطيل؟ عيش مع الله، كن مع الله، راقب الله، هذا هو الواجب عليك، أن تنتهز هذه الفرصة لما يكون محققا للغرض الذي أتيت من أجله وهو محو سيئاتك ورفعة درجاتك. وأنت أتيت تريد شيئا من مصدره فخذه من مصدره، ولا تلوث عملك بالعبث. نسأل الله تعالى الهداية. الله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا العمل التصوير، وأحيانا يصور نساءه بناته وزوجته وتضحك، أو أحيانا هو يكذب على الكاميرا ويتظاهر أمام الكاميرا أنه يدعو وهو لا يدعو، ويستدبر الكعبة، وهذا كله استخفاف بالعبادة وسخرية بالعبادة. فيجب على الناس أن يستحوا من الله ويتأدبوا مع الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذا ليس من تعظيم شعائر الله، هذا من الاستهانة بها وعدم المبالاة. ونسأل الله لنا ولهم الهداية والصلاة. يقول: في إذا كان الإنسان مسافرا فكيف حاله مع النية في تقصير الصلاة، يعني قصد قصر الصلاة؟ كل عبادة لا بد لها من نية، وكونك تنوي أن تصلي قصرا في بداية صلاتك عند تكبيرة الإحرام أمر مطلوب. هل أنت تريد أن تصلي أربعا أو تصلي ثنتين؟ هذا ينبغي أن تنويه. وإذا لم ينتبه المأموم فالمأموم تبع لإمامه، فإن الكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم لا يعلمون أنه يريد القصر، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، لكن الإمام أو المنفرد لا بد أن ينوي أنه يصلي قصرا عندما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام، أو أنه يريد إتماما. هذا يقول: عندي قريب من أقاربي، هي خالتي، أسكن معها في نفس المنزل وتعاملني بطريقة استفزازية وبخلق سيء، وأنا إلى الآن صابر عليها، فهل إذا لم أكلمها هل علي إثم قطيعة الرحم؟ أولا، أنت ساكن عندها وأنت ضيف عندها، هي صاحبة الفضل والمعروف عليك. فينبغي أن يكون الإنسان حكيم ومؤدب. الخالة بمنزلة الأم، والتعامل معها لابد أن يكون تعامل بأدب، تعرف لها فضلها ومكانتها وقربها من أمك، لأن من البر بأمك البر بخالتك. فمن بر الوالدين صلة الرحم التي توصل عن طريقهما، وعلى هذا فيلزمك الإحسان إليها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وما من مشكلة إلا ولها حل، فهي ما ساءت أخلاقها معك إلا لأن هناك مواقف دعتها لذلك. ففتش أنت في طريقتك معها وستجد الحل. هل هو تعامل منك معها بأدب واحترام وتقدير أم بغير ذلك؟ وإذا غيرت تعاملك معها فالمرأة سهلة وتلين وبسرعة تتغير. وجرب هذا وستجد الفارق بوقت قصير. ونسأل الله الهداية. يقول: هل تصلى الرواتب في الحرم لمن كان من خارج البلد؟ ونعم، إنسان إذا صلى خلف إمام يتم فإنه يصلي السنن الرواتب. وأما الوتر وراتبة الفجر فإنها تصلى في الحل في السفر والحضر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر. وأما غيرها فسنن الظهر القبلية والبعدية أو سنة المغرب والعشاء فإنه لم يرد نهي عن ذلك، كما أنه لم يرد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، لكن كره بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يقصر الفرض ويأتي بالسنة بالراتبة. وعلى هذا إذا صليت خلف إمام يتم فأتي بالسنن الرواتب، ولا كراهة في هذا إن شاء الله. يقول: هل السنة في تحية المسجد الحرام الطواف أم صلاة ركعتين؟ السنة لمن أراد الطواف هي الطواف، ومن لا يريد الطواف فالسنة أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس كغيره من المساجد. يقول: كم يوجد مصدر للشريعة؟ الكتاب والسنة فقط، ليس هناك مصادر غيرها. وأي دليل آخر لا بد له من مستند من الكتاب والسنة، سواء كان الإجماع أو الاستصحاب أو غيرها. يقول: متى يشرع المسافر في القصر؟ وما هي المدة المحددة للقصر؟ ومتى يتوقف عن القصر؟ يقول: الإنسان يشرع له القصر إذا غادر بلده، إذا سافر، بمعنى أنه خرج أسفر عن البلد، فالسفر مأخوذ من الإسفار بمعنى وضوحه في البرية ومغادرته للعمران، فإذا غادرت العمران بدأت السفر. إذا دخل عليك وقت صلاة رباعية وأنت خارج العمران لك أن تقصرها، أو السنة لك هي قصرها وعدم الإتمام. أما إذا دخل عليك وقت الفريضة وأنت في بلدك ثم سافرت وأنت لم تصلي في بلدك وتريد أن تصليها في الطريق فتصليها إتماما ولا تجمع معها غيرها. وإذا وصل الإنسان إلى بلد فإن كان يريد أن يبقى به 4 أيام فأقل فإن له أن يقصر ويجمع، وأما إذا كان يريد أن يبقى بالبلد أكثر من 4 أيام فمن حين وصوله يعتبر مقيما ولا يترخص بشيء من رخص السفر. يقول: من فاته صلاة يومين من الصلوات المفروضة كيف يقضيها؟ يقضيها مرتبة حسب أول وقت تركه، كما لو أن إنسان نام نوما عميقا، إنسان سهران أو كان مريض ونام نوما عميقا، أو أنه والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.